بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. أسأله جل وعلا لي ولكم قلبا خاشعا ودعاء مستجابا إنه خير مسؤول. كما أسأله جل وعلا الحفظ والحماية للناس أجمعين.
آمين. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة تفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، في هذا اليوم أقف مع هذا الحديث الشريف العظيم الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذا الحديث العظيم اشتمل على جملة من المعاني وتحته عدد من المضامين فيما يتعلق بهذا الحق العظيم. ولا يخفاكم بأن الله عز وجل أوجب حقوقا على العباد، فهناك حقوق بين الخالق والمخلوق، وهناك حقوق بين العباد بعضهم بعضا. ومن جملة الحقوق التي بين العباد حق الذرية والأولاد والأهل على والدهم، فالله عز وجل أوجب على الرجل الإنفاق على زوجته وعلى أولاده، وهذا حق مشروع، بل يجب على الإنسان أن ينفق. قال جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولذلك الإنفاق واجب على قدر الطاقة وعلى قدر الاستطاعة. والكلام حول هذا الحديث يكون في الجمل التالية: أولا، لا بد أن يعلم كل أب أن زوجته وأولاده مسؤول عنهم مسؤولية كاملة، ومن جملة هذه المسؤوليات الإنفاق عليهم. والإنفاق عليهم يكون على حسب الحالة التي هو عليها وحسب القدرة المالية. الأمر الثاني، أن الزوجة نفقتها على الزوج واجبة حتى لو كانت هي مقتدرة ماليا، ما لم يشترط ذلك في عقد النكاح. المسألة الأخرى، لا بد أن يعلم كل رجل أن إنفاقه على زوجته وعلى أولاده يؤجر عليه أجرا عظيما، يؤجر عليه أجرا عظيما. فمع هذا التكليف من الله عز وجل كذلك له الأجر والثواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما تجعله في في امرأتك صدق، في في امرأتك يعني في فم زوجتك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يخبرنا بأنه ما أنفق الرجل نفقة على أهله إلا كتب له فيها أجر، وقد جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة متضافرة تؤكد هذا الأمر. فالإنفاق حتى لو كان قليلا فالإنسان يؤجر عليه. الأمر الثالث أو الآخر، ما يتعلق بقضية أحوال الناس، فأحوال الناس على ثلاثة في هذا الأمر. الحالة الأولى حال التقتير والشح والبخل، وهذه حال سيئة وقبيحة. فبعض الناس أغناه الله وأعطاه، ولذلك يمارس مع زوجته وأولاده معاملة سيئة من منع الحق لهم وعدم توفير الحظوظ التي لهم عليه. وهذا لا شك بأنه خلق سيء لا يليق بالمؤمن أن يتخلق به، ويقبح عندما يكون في التعامل مع الأهل ومع الأولاد. في الجانب المقابل تطرف أيضا يتعلق بقضية الإسراف والتبذير، وهذا وإن كان قليلا لكنه موجود. فمن الناس من يسرف إسرافا ممقوتا وتبذيرا محرما في قضايا الإنفاق على الأهل، فهو يؤدي الواجبات والضروريات ولكنه يتساهل في قضايا الإسراف، فيسرف في أمور مباحة ويشتري أشياء محرمة، وربما دفعته العاطفة على الأولاد، وهنا يدخل في دائرة التحريم، نسأل الله السلام والعافية. والوسط هم القليل الذين يراعون هذا الجوانب، يوفرون الضروريات والحاجيات وأيضا الكماليات والتحسينيات على حسب الظرف الزماني والمكاني، فهؤلاء أسعد الناس وأقربهم إلى نصائح النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية كل من وجب عليك الإنفاق عليه يجب عليك أن لا تمنعه حقه، فإذا كانت الزوجة والأولاد ممن يجب نفقتهم عليك، كذلك قد يكون هناك من التزمت الإنفاق عليهم، فإنه لا يجوز لك أن تمنعهم تمنعهم الحق ما دام أنك تملك ذلك، مثل الإخوة والأخوات. بعض الناس الآن قد يتعاهد ويلتزم الإنفاق على إخوانه وأخواته، إذن يجب عليه أن يوفر الحظوظ والحقوق لديه لهم. الإنفاق على الوالدين هذا أمر متقرر، كما أنك تنفق على زوجتك وعلى أولادك، تنفق على والديك، خاصة إذا كان ليس لديهما المصدر، ليس لديهما مصدر مالي، فيجب عليك أن تنفق عليه. بل ذهب العلماء إلى وجوب الإنفاق حتى على الحيوانات التي في البيت، وفي أبواب الفقه في باب النفقات ذكروا هذا، على أن الحيوانات التي يعني ملكتها فإنه يجب عليك أن لا تهملها، ويجب عليك أن تنفق عليها. فإذا كان الإنفاق يصل إلى مثل هذه الصورة فلا شك بأنه أمر عظيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجعل أعمالنا في تقوى، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر.
إن شاء الله طيبين.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يسلمكم. عندي سؤال لفضيلة الشيخ. الله يعافي المسلمين ويعافي الجميع إن شاء الله.
آمين.
والد كبير في السن ومصاب بالزهايمر.
نعم.
فما صام رمضان لأنه ما يتذكر شيء. فهل له كفارة أو أنه ما له كفارة؟ بس بيت استفسر.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ناصر، تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ، حياك الله. حياك الله أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير أبو كريم، تفضل.
عندي سؤالين شيخ. أول شيء بخصوص القرآن، استماع إلى القرآن. بعض الأحيان مثلا مقرئين، أنا مثلا أفضل أسمع من مقرئ وما أسمع من مقرئ، يعني في مقرئ مثلا إذا يجي على الإذاعة مثلا ما أحب أستمع للقرآن من صوته، فهل في هذا يعني شيء، هل هذا يعني وسوسة من الشيطان، هل هذا يعني طبيعي أم يعني شو الواي الشيخ فيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كان بيني وبين أحد تجارة مثلاً، تبقى لي عنده مبلغ 100,000 درهم، فإجا يعني غصبني إني مثلاً أقبل 25 أو 50، وأنا مجبر مثلاً لازم أخذ لأني محتاج، وهو يقول لازم أول شيء أنت تقبل بعدين أنا بعطيك، فأنا مثلاً قبلت مرغماً، فإذا حد يراجعه يقول لا هذه تجارة وهو رضا، فهل هذا صحيح يعني التصرف من الشخص؟ وهل قبولي أنا معناته إني أنا أبريت بنته أو لا؟ إن شاء الله واضح.
واضح واضح أبو كريم، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
جزاك الله خير الشيخ عبد الله.
وياك الله يبارك فيك.
تفضل. سؤالي أنا في أنا عندي زوجتي دائما كل مرة في الأسبوع تجتمع هي وأختها عند بيت عند أمها يعني زيارة أمها يعني لحد بضع ساعات يعني. الآن المشكلة أنا عندي بنات في سن البلوغ وأختها عندها أولاد في سن البلوغ وكلهم بيجتمعوا مع بعض، فأنا هذا الموضوع دائما يزعجني وأتجادل مع زوجتي مع أن الكل ملتزم بالحجاب يعني وكل واحد ملتزمين يعني، بس أنا موضوع الاجتماع هذا يعني مزعجني صراحة. فأخبرت خلي أنت اختاري يوم أختك يوم، يقول لا لن نجتمع يعني أشوف أختي وهو أشوف أولاد أختي. فما أعرف شو التوجيه، هل يجوز هذا الاجتماع أسبوعيا؟ هو طبعا
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع الرد فضل شيخ أخي عبد الله تفضل.
السلام عليكم فضيلة
الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الله.
جزاكم الله خير.
وياك الله بارك فيك.
سؤالي فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر الحين يعني الواحد لما يتزوج بعض الأحيان يواجه صعوبات مثلا في الزوجة، إن مثلا تعليم ديني مثلا تحصله تقريبا فخر.
كيف 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 عبد الله؟
يعني أساسيات الدين تحصلها صفر يعني عند الزوجة الذي يختارها.
نعم نعم.
من أهلها مثلا يعني فينا في 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 فينا احنا يعني اتكلم بشكل عام يعني. او بشكل خاص او شيء يعني فتحصل الزوج بعض الاحيان يعني يتفاجئ بمثل هذه الحالات، وفي واضافه تحصل مثلا الزوجه ما تحسن طبخ مثلا ولا حتى يعني ممكن شيء تعرف الدرجة توصل لهالدرجه يعني. أنا نطلب من فضيلة الشيخ يعني ينصح ويلاحظ في النقطة هذه يعني، لأن بعض الأحيان كيف يعني بتعد نفسك مع زوجتك بالطريقة هذه وبتبني بيتك يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الله. تسمع رد فضيلة الشيخ. وخليل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بخليل تفضل.
أحبكم في الله أنت والشيخ.
حبك الله، جزاك الله خير بخليل تفضل.
الله يبارك فيكم طال عمرك. أنا عندي سؤال بالنسبة للصلاة، أنا وأولادي نجمع بين بعض عن نصلي المغرب ونصلي العشاء، فبعض مرات أحد من أولادي يلبس البرمودة، البرمودة تقريبا طايف شوي الرقبة، فهل يجوز أن يصلي بينا بها؟ هو يتقدم يعني إمام يصلي بينا، هذا بدين. السؤال الثاني، أنا مثلا جاء مع زوجتي لكن ما يعني ما ظهر ماي يعني ما مثل ما يقول مرود دخل لكن ما ظهر شيء، هل علي السبح ولا ما عليه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بخليل. تسمع رد فضل الشيخ. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر.
بالنسبة لما نوى يصلي سنة وأتى بالركعة الأولى بس أتى بالفاتحة فقط، فهل الركعة الثانية أتي بالفاتحة وصورة أم
كيف؟ خمر في الركعة الأولى قرأ
جاء بالفاتحة فقط وركع، الركعة الثانية هل يجي بالفاتحة وصورة أم الفاتحة فقط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. نعم فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ ناصر، يقول فضل الشيخ أن والده كبير في السن ويقول مصاب بالزهايمر، فيقول لم يصم رمضان الماضي، هل عليه كفارة أو ليس عليه شيء؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يحفظ والدك وأن يختم له بخير. بالنسبة للوالد إذا كان فعلا مصاب بالزهايمر بحيث أنه لا يعرف الأوقات ولا يعرف الأشخاص وفعلا وصل إلى مرحلة أنه فقد عقله، فإنه غير مكلف، لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليكم أن تطعموا عنه، فما دام أن مناط التكليف الذي هو العقل قد ذهب. ولذلك أخ الفاضل ليس على والدكم شيء، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو كريم يسأل، يقول فضل الشيخ أنه يحب أن يستمع لقارئ معين ولا يحب أن يستمع لآخر، هل هذا فضل الشيخ يقول من الشيطان أو أمر طبيعي؟
الحمد لله، هذا أمر طبيعي ولله الحمد، يعني من الناس من يحب أن يستمع إلى قارئ دون قارئ، لكن من غير الطبيعي أن الإنسان يقبح مثلا القراءة أو يقبح القارئ أو يغتاب القارئ، هذا الذي هو ذنب ومعصية يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل منه. أما مسألة الميول والله أنا أميل إلى هذا القارئ دون هذا القارئ فهذا شيء طبيعي ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول دخلت مع رجل في تجارة ويقول تبقى 100,000 عنده لي, فيقول فضل الشيخ أن يعني غصبني أن أقبل بمثلا يقول 50,000 ويعني غصبني أن أقبل هذا الأمر مرخم, يقول وهل باقي الأموال 50 الباقية هل تحل له بهذا الفعل؟
الحمد لله. بالنسبة لما يتعلق بالمعاملات بين الناس, ربنا جل وعلا أمر أن تبنى على التراضي, قال الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وبالنسبة للتقاضي أيضا فيما يتعلق بأداء الحقوق أيضا يجب أن يكون بالتراضي, والتراضي هذا إما أن يكون من خلال يعني من خلال المتعاملين أو يدخل طرف ثالث كان يكون قاضي مثلا أو مصلح أو شيء من هذا القبيل. أما إذا أكره الإنسان, والإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه, أو قيل له إما أن تتنازل وإلا ليس لك الحق كاملا, إما أن تتنازل عن هذا المبلغ, فلا شك بأن هذا إكراه لا ينفذ. وإذا الإنسان شعر بأنه غبن وغرر به وأكره على هذا الأمر فله الحق أن يرفع دعوة إلى القاضي وأن يخبره بالواقعة. أما إذا خير وقيل له إما أن تضع شطر المبلغ حتى نسددك الآن وإلا لا أستطيع سداد المبلغ كاملا تنتظر علينا, فقال أنا أريد نصف المبلغ ورضي بهذا وأسقط الباقي فليس له الحق. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أصواتا في المسجد وخرج وإذا بصحابيين أحدهما كعب بن مالك والثاني بن أبي حدرد بينهما خصومة تقاضي يعني, فهذا يقول أدي لحقي وهذا يقول ليس عندي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رأى الحال قال يا كعب ضع الشطر يعني تنازل عن النصف, فقال نعم يا رسول الله, قال قم يا ابن أبي حدرد واقضه, فقام وقضاه وانتهى الأمر. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن تقول بأنك غير راضي, هل رضاك فعلا عفوا هل عدم رضاك كان بناء على إكراه وإجبار وغصب لك على التنازل؟ لك الحق الكامل أن ترفع دعوة إلى المحكمة وأن تخبر الشخص بأنه بقي لك حق. أما إذا كان بقناعة وفيما بعد تبين لك بأنك تعجلت, لا هذا ليس لك الحق في الرجوع إلى هذا الشخص وطلب المبلغ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله يقول زوجتي تجتمع عند أمها ومع أختها ويقول تذهب ويذهب معها البنات وهم في سن البلوغ, ويقول يذهب مع أختها الأبناء وهم أيضا في سن البلوغ, هل يجوز في الشيخ مثل هذا الاجتماع؟
الحمد لله صلة الرحم لا شك بأنها شيء عظيم, لذلك الله عز وجل أمر بها, وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام, وحذر ربنا جل وعلا من قطيعة الرحم, وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن قطيعة الرحم ذنب كبير لا يدخل قاطع الرحم الجنة. الأمر الثاني بالنسبة لصلة الرحم لابد أن تكون وفق الضوابط الشرعية والحدود المرعية. فبالنسبة لزوجتك نعم لها الحق بأن تزور أختها وتشاهد أولاد أختها من البنين والبنات, وكذلك أولادك غير البالغين والبالغين أيضا يشاهدون خالتهم مثلا أو عمتهم ويسلمون عليها ويلتقون بها ويدعو بعضهم لبعض. أما فيما يتعلق بالأولاد من الجنسين فإن بمجرد بلوغ البنت فإنه لا يجوز لها أن تكشف على ولد خالتها ولا على ولد عمتها ولا على ولد خالها ولا على ولد عمها, وكذلك الولد بمجرد أن يبلغ أو يفهم لا يجوز له أن يطلع على أولاد خالته أو خاله أو عمته أو عمه مثلا, لأنها تحل له بالنكاح. فلا يجوز. ولذلك زوجتك بارك الله فيها حريصة على صلة الرحم، لكن لابد أن تنبهها على هذه القضية. والحل في هذا إما أن تعزل البنات حينما يزورنا الخالة بحيث لا يختلطون مع بعض، فيكن في جهة والأولاد في جهة أخرى، بمعنى أنه لا يلتقي بعض من بعض إلا أن يكن محتجبات حجابا كاملا، وإلا أن تجعل يعني الزيارة لها، وثم بعد ذلك تأتي الخالة إليهم وتشاهد أولادها كما هي ذهبت وسلمت على أختها وسلمت على أولادها. بهذه الطريقة يكون الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على النساء. فقال رجل يا رسول أرأيت الحمو، أخو الزوج يعني، قال الحمو الموت، الحمو الموت. فإذا كان الولد تحله هذه البنت بعقد الزواج فإنه لا يجوز أن يكشف عليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله فضيلة الشيخ يقول يريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة، لأن يقول في كثير من الأحيان عندما يتزوج رجل بامرأة يجد بعد الزواج ويكتشف أن هذه المرأة ضعيفة جدا من ناحية التعلم في أمور الدين والتفقه في أمور الدين. أيضا فضيلة الشيخ أيضا يكتشف بعض الأمور أنها حتى في أمور الدنيوية عندها فضيلة الشيخ أيضا تقصير من ناحية الطبخ ومن غيره، فيريد فضيلة الشيخ نصيحة في هذا الأمر.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للإنسان لا يقدم على الاقتران بامرأة إلا وقد يعني تحصل على معلومات كافية تجعله يقتنع بالاقتران بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وفي حديث أخرى في مسألة الخطبة أنه كان يسأل عليه الصلاة والسلام هل نظرت إليها، فيقول لا، فقال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء، وفي لفظ الأمم يوم القيامة. والودود كيف تعرف؟ ها؟ تعرف من خلال السؤال. والولود كيف تعرف؟ تعرف من خلال إذا كانت ثيبا فقد ولدت سابقا، أو تعرف بأخواتها وأمهاتها. وهذا الحديث بمجموعة تدل على ماذا؟ تدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يقدم هكذا عشوائيا في الاقتران بامرأة. وكذلك المرأة لا تقدم على الاقتران برجل إلا وقد سألت عن دينه وخلقه وعن حالته مثلا المادية والاقتصادية. النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا أمر متقرر أن الإنسان، وهي جرت عادة الناس، والناس في واقع في مثل هذا الأمر لا يخفى عليه، فالإنسان يسأل عن هذه المرأة مستوى تعليمها أسرتها شيء من هذا القبيل. المسألة الثانية فيما لو إذا تفاجأ الرجل بأن هذه المرأة حقيقة لديها إشكالات، منها الضعف في قضية الدين مثلا، فليس عندها لا تصلي مثلا أو تصلي بعض وتترك بعض، أو عندها إشكالات مثلا في الإيمان وشيء من هذا القبيل، فالواجب عليها أن يستثمر وجودها في تعليمها، فيجتهد عليها في قضية التعليم والتوجيه، ويرشدها ويدلها على قراءة بعض الكتب أو سماع بعض الدروس العلمية التي تنتفع، أو مثلا يرشدها إلى مركز من المراكز التي تعتني بتأهيل الناس علميا، وهذه موجودة ولله الحمد في الدولة ومنتشرة. وأيضا في الجانب الآخر ما يتعلق بجانب الدنيا مثل ما ذكر الأخ السائل الطبخ وغيره، فهذه طبعا مسألة ترجع إلى أمرها بذلك، فلا بد للزوج أن يأمرها بذلك. وكونها تقول ما تعلمت، الناس ما ولدوا متعلمين، فيقول لها أعطيك فرصة شهر شهرين تتعلمين الطبخ، تعلمين الطبخ، تتعلمين ترتيب البيت، تعلمين كذا وكذا. لأنه جرت العادة في الغالب أن النساء يحسن الطبخ من وقت مبكر، فإذا ادعت ذلك فيمهلها، يمهلها. وقد يكون بعض الأزواج للأسف الشديد هو يسهم في بقاء الزوجة بمثل هذا الكسل، حينما يوفر لها مثلا الطعام من المطاعم على الدوام والاستمرار، فطبيعي جدا أن تسلك هذا المسلك وتتعود على هذا الطبع، ولذلك هي مسؤولية الزوج. إن رأى الزوج أنها بدأت تستجيب ولله الحمد وتتعاطى معه وتترقى في الفهم، فهذه نعمة من نعم الله، يكسب أجر خير الدنيا والآخر بالثواب والأجر والحمد لله صلاح الزوج. إن لم يتيسر والمرأة أصرت على هذا، فله الحق بأنه يتزوج عليها. وإذا علمت المرأة بأن الزوج لديها الرغبة في الاقتران بغيرها، لأنه لم يشاهد المرأة التي فعلا تصلح أن تكون ربة بيت، أعتقد بأنها ستتفاعل مع هذا الأمر، وممكن أنها ممكن أنها تصلح من حالها ومن نفسها.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. خليل فضل الشيخ سأل عن الصلاة، يقول فضل الشيخ نحن نصلي في المنزل مع الأولاد، إذا كان أحد يقول الأولاد يلبس بنطال ويقول هو قصير تحت الركبة قليلا، هل يجوز أن نقدمه إماما؟
الحمد لله، نعم يجوز إذا كان هو الحافظ، هو أحفظكم وأقرأكم لكتاب الله عز وجل، يجوز. فإذا ستر الذكر ما بين السرة والركبة صحت صلاته، لكن ليست كاملة، بمعنى أنه ينبغي له أن يتهيأ للصلاة، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأنت يا أبا خليل بارك الله فيك كل هلبس الثوب هذا حتى فوق البرمودا وفوق الفانيلة، يلبس ثوب حال الصلاة وسهل نزعه من الثياب العادية، ثياب البيت أو الثياب العادية، أفضل حتى يقف بين يدي ربه عز وجل بلباس جيد بارك الله فيك. أما الصلاة فصحيح.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
سؤالي، في حرج الإنسان يسمع القرآن في السيارة والسماعات تبع السيارة بارتفاع الأقدام، يعني يكون حاط في السيارة والسماعات بتكون على مستوى الأقدام؟
نعم.
في حرج في الموضوع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، اسمع الرد الشيخ حياك الله. نعم فالشيخ، سؤال أبو خليل بالنسبة، يقول إذا جامع زوجته ولم ينزل هل عليه غسل؟
الحمد لله، نعم يجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، فسواء أنزل أو لم ينزل يجب عليه الغسل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال لأخ عمر، يقول إذا صلى وقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة فقط، هل يجوز له في الركعة الثانية أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة قصيرة؟
الحمد لله، من حيث الجواز لا بأس، لكن من حيث العدل لا أخطأ، فلو لم يعدل بين الركعات فحق الركعة الأولى إذا قرأ الفاتحة أن يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، والركعة الثانية كذلك يقرأ ما تيسر من القرآن أقل من الركعة الأولى، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قرأ في الأولى الفاتحة فقط وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة وسورة فهو لم يعدل بهذا، وإذا اعتقد بأن هذا هو السنة فقد ابتدأ. أما إذا حصل مرة أو حصل خطأ أو شيء، لا، فالمشروع في حقي أن يعدل بين الركعات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ صالح عبد الله يقول بالنسبة كان يسمع القرآن في السيارة، ويقول فضيلة الشيخ موقع السماعات تحت عند الأقدام، هل يجوز هذا الأمر فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، طبعا الأفضل والأكمل والأحسن أنه يعني السماعات ترفع في الأعلى، لأن الآن الصوت يأتي من أسفل، وقد أمرنا بتعظيم كلام الله عز وجل صوتا أو قراءة أو سماعا، فلا يليق، هذا لا يليق. لكن عموما لا نستطيع أن نقول بأنه محرم، لأن الإنسان لم يقصد هذا، لم يقصد هذا. وهناك وسائل كثيرة ممكن للإنسان أن يغيرها، يعني ممكن أنه يذهب إلى وكالة أو ورشة أو شيء يصلحون له هذا الأمر، أو أنه يجعل هناك فيه هناك وصلة أعتقد بأن ترفع الصوت من أعلى يكون أفضل. وأعتقد بل أجزم بأنه ما في أحد إلا وهو يكره مثل هذا الأمر، لأنه إذا جاءه صوت القرآن من عندي قدمه يكره مثل هذا الأمر. فحتى لا يحرم الإنسان نفسه من سماع القرآن يصلح هذا، يعني إذا كان بالإمكان يصلحه ويأتيه الصوت من أعلى أو من يعني جهة مثلا جهة الأبواب، فيكون بهذا قد ارتاح وأيضا خرج من يعني مثل هذا الوسواس الذي قد يحصل في الصدر.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يقوم أو من تقوم بإرضاء ابن الأخت حتى يكون مثل الأخ عند الكبر ولا يكون غريبا عن بناتها؟
الحمد لله لا حرج في ذلك، يعني ما دام أن الرضاعة كانت بشروطها فإنه يكون ابنا لها من الرضاعة وأخا لأولادها من الرضاعة. والرضاعة المحرمة ما اشتملت على شرطين اثنين، الأول أن تكون في الحولين يعني في السنتين الأوليتين، والثاني أن تكون 5 رضعات فأكثر. فإذا أرضعتي 5 رضعات فأكثر في السنتين أصبح ابنا لك من الرضاعة وأخا لأولادك من الرضاعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندي أيتام، وهؤلاء الأيتام عندهم أموال، ويقول فضل الشيخ هل يجوز أن أخرج زكاة هذا المال من مالي الخاص؟ يعني يخرج زكاة أموال الأيتام من ماله الخاص؟
الحمد لله يجوز إذا تبرعت بهذا يجوز، لكن الأفضل أن تخرجه من نفس المال، لأن من معاني الزكاة تطهير المال. فإذا قمت وتبرعت وقلت يعني أخرج زكاة هذا المال من عندي، فأنت كمن وهب لهم مالا لم يحل عليه الحول وأخرجت يعني هذه الزكاة من هذا المال، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أمي لم تربيني، ويقول تركتني بعمر 1 وقام بتربيتي جدي وجدتي من قبل أمي حتى يقول عمر 10 سنوات، ثم يقول ذهبت إلى أهل أبي وقام عمي وعمتي بتربيتي حتى تزوجت. يقول أمي تزورني لكن لا يقول أشعر بالأمومة، فيقول ما حكم هذا مثل هذا الشعور؟
الحمد لله، أولا هذا الشعور طبيعي لأنك فعلا ما تربيت في حضنها ولا في حجرها، ولم يعني تقم عليك القيام الذي تقومه الأم على أولادها وهم في حجرها وبين يديها، فهذا شيء طبيعي. لكن عليك أن تحذر الحذر كله من أن تفرط في حقها العام، فأنت مطالب ببرها والإحسان إليها وبعدم حقوقها. أما فيما يتعلق بقضية يعني ضعف وبرود الجانب الشعوري، يحصل عندك برود في المشاعر، فهذا شيء طبيعي، لأنك أصلا الإنسان يعني خاصة اللي يفتقد إلى أبوه بمثل هذه الطريقة، خاصة الأم، لا شك بأن غياب الشعور هذا شيء طبيعي. لكن يبقى أؤكد على الحق العام لها من البر والإحسان وعدم العقوق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ باسل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ باسل. الله يبارك.
سؤال فضيلة الشيخ عن زكاة المال. هل تجوز زكاة المال إنسان عليه ديون؟ والسؤال الثاني مرتبط بنفس السؤال، يعني لو جاي حد واحد طلب منك مساعدة مالية وانت عليك ديون اصلا، وأقرضت المال وبعدين اعتبرت زكاة مال وسامحته فيه، هل يجوز ولا لا؟ شكرا
لك. جزاك الله خير أخ باسل. تسمار تفضل شيخ. نعم الشيخ، سؤال الأخ باسل بالنسبة له يقول زكاة المال هل تجوز من شخص عليه ديون؟
الحمد لله، يعني إذا كان قصد الأخ السائل بأن رجل عليه ديون وعنده رجل عليه ديون وعنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، الجواب نعم يجب عليه، لأن الدين لا يمنع الزكاة. فإذا كان الشخص عنده مبلغ مالي قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك ديون لم يسددها بعد، فإنه يجب عليه أن يزكي. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس قبل الحول بسداد الديون، قبل الحول قال سددوا ديونكم حتى يدفعون الزكاة على ما لديه، ولذلك الدين لا يمنع الزكاة. نعم
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول إذا كانت علي أيضا ديون وطلبني شخص مساعدة مالية، يقول أعطيته هذا المبلغ ثم يقول احتسبته من الزكاة، هل يجوز هذا الفعل؟
الحمد لله، إذا كنت قد احتسبت هذا المبلغ من أول الأمر لما طلبك قال أعطني وقلت له خذ هذه زكاة ثم خصمتها من مبلغ الذي أنت تزكيه، نعم هذه زكاة. أما إذا طلبك قرضا فأقرضته ثم بعد ذلك عند وقت الزكاة شعرت بأنك تريد أن تسامحه بهذا المبلغ فجعلت من الزكاة، فلا لا يجوز هذا الأمر، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، وأيضا أنت جررت نفعا إلى نفسك بإسقاط هذا الحق، مثلا أسقطت هذا الحق الذي عليك من خلال هذه الزكاة، ولذلك لا يجوز في مثل هذه الصورة، فتنبه لذلك. والزكاة فيها أخذ وإعطاء، الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدق، وهذا ليس فيها أخذ وإعطاء، فإذا كان بهذه النية لا ما يجوز، أما إذا كان بالنية الأولى والقصد الأول نعم يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كان الشخص يصوم الست من شوال ثم يقول فضيلة الشيخ في منتصف النهار رأى أن يعني يفطر هذا اليوم، هل يجوز له أن يفطر؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة محل خلاف بين أهل العلم بالنسبة للصوم النفل المقيد، هل يجوز للإنسان أن يفطر فيه، أن يفطر بعد الشروع فيه؟ قولان لأهل العلم، الذي يظهر لي نعم أنه يجوز إذا أفطر، إذا أراد الفطر فيه ولا يأثم، لكن يقضي هذا اليوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالذي يظهر لي بأن الصائم المتطوع عام في النفل المقيد وفي النفل المطلق.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خالد، تفضل. نعم تفضل خالد. نعم فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا استيقظ يقول في الساعة 9 صباحا ويقول لم أصلي صلاة الصبح، هل أبدأ يقول بالنافلة أو أبدأ بالفريضة؟
الحمد لله، إذا استيقظت في مثل هذا الوقت فإنه يلزمك أولا التوبة إلى الله عز وجل إذا كنت قد فرطت في القيام على صلاة الصبح، أما إذا غلبك النوم ولم تستطع فلا يلزمك التوبة وإنما يجب عليك القضاء، وما دام أن الوقت متسع في مثل هذه الحالة فالأصل الترتيب، فتصلي السنة القبلية أولا ثم بعد ذلك تقيم لصلاة الصبح.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل قراءة القرآن أو معنى مكالمة؟ نعم نعم. خالي تفضل. نعم تفضل خالي. نعم نعم نعم. فضل الشيخ للرسالة النصيحة القصيرة. يقول هل قراءة القرآن يقول فضل الشيخ من الهاتف كقراءته من المصحف؟
الحمد لله نعم، لأن الإنسان مطالب بقراءة القرآن، يقرأها من المصحف، يقرأها من كتاب التفسير، يقرأها من محمول، يقرأها من جهاز من أي الأجهزة شاء، يقرأها من حفظه مثلا، فالأجر واحد بإذن الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا تقول هل يجب على الأم أن تعدل بين أبنائها؟
الحمد لله يجب على الوالدين عموما العدل بين الأولاد في كل شيء، حتى في القبلة، حتى في المشاعر الظاهرة، أما المشاعر الباطنة لا، لأن هذه لا يملكها الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عند أحد الأنصار، فجاء غلام له يعني ولد ذكر، فلما جاء أخذه وشمه وقبله وأجلسه في حجره، وبعد قليل جاءت جارية يعني بنت صغيرة فوضعها بجنبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل عدلت بينهما؟ فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه المعاملة خطأ وأن ظلم، قال هل عدلت بينهما، لأن ضد العدل الظلم. ولذلك يجب على الأم وعلى الأب أيضا أن يعدلوا بين أولادهم وأن يتقوا الله في هذا. فذكرت أنا حتى المشاعر التي يظهرونها يجب أن يعدلوا بين أولادهم، فكيف بمسائل الهبات والعطايا؟ ولذلك في حديث النعمان بن بشير بن سعد لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نحلت ابني هذا نحلة، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال هل ترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. فيجب على الناس أن يتقوا الله وأن يعدلوا بين أولادهم وأن يبتعدوا عن الظلم وأن لا يضيعوا بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، لا وإنما يعدلون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خالي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل خالي.
أسأل الشيخ الحين يوز الحرمة تحف حايبها، وين الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله النامصة المتنمصة؟
نعم إن شاء
الله. هذا سؤالي للشيخ.
جزاك الله خير خالي. تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. حياك الله خير. نعم فضل الشيخ، سؤال خالي بالنسبة للمرأة، هل يجوز للمرأة أن يعني فضل الشيخ يقول تحف الحاجب؟
الحمد لله، ورد في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وعندنا قاعدة أن الكبيرة تعرف بإما حد في الدنيا أو عقوبة ولعن في الآخرة، ولذلك دل هذا الحديث على أن النمص من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والنمص في الراجح من أقوال أهل العلم أنه إزالة شعر الحاجبين بأي نوع من أنواع الإزالة، إما بالكلية أو بشكل جزئي، سواء كان بقص أو بحلق أو بنتف، هذا كله مما يدخل تحت النمص. هناك من العلماء من يرى بأن يعني بعض الأشياء لا تدخل في النمص، والراجح من أقوال أهل العلم أن كل ما يزيل شعر الحاجبين فإنه يكون من النمص، سواء بحلق أو نتف أو قلع أو شيء من هذا القبيل. أما الشعر الذي بين الحاجبين فالراجح من قول أهل العلم أنه ليس من الحاجبين، فيجوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي فوق الأنف بين الحاجبين، بين الحاجبين، هذا يجوز للمرأة أن تزيل هذا الشعر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بعمر.
الله يتفضل عليك. الله يبارك فيك الشيخ. شخص يطلب مني مثلا مبلغ 100,000 درهم.
نعم.
ويقول لي أعطيك في كل 4 أشهر فوائد 50,000. بحيث تطلع في السنة تقريبا يعني 120 ألف درهم. طبعا المبلغ قابل للربح والخسارة ويدخله في مضاربة. بس تحديد
يأخذ الربح يأخذ 100 ألف في كل شهر
يعطيني في كل 4 أشهر مثلا في كل 4 أشهر كل 4 أشهر يعطيني 50 ألف.
نعم نعم إن شاء الله.
المدة عام طبعا الرائق قابل للربح والخسارة بس الربح محدد يعني 50 ألف كل 4 أشهر.
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير بعمر. حياك الله. حياك الله. الشيخ سؤال بعمر بالنسبة يقول إذا كان دخل في مع شخص في تجارة ويقول هذا الشخص أخذ منه 100 ألف على أن يعطيه في كل شهر أو في كل 4 أشهر 50 ألف درهم. هذا فالشيخ في حال الربح يقول لكن إذا حصلت خسارة تكون على الجميع.
الحمد لله صورة المسألة واضحة وبالنسبة للحكم الشرعي محرمة لا يجوز وهي نوع من أنواع الربا وهذا يسمى ربح ما لا يضمن. ولذلك إذا دخل الشخص في تجارة مع شخص آخر وجعل الربح شيئا مقطوعا مثل ما ذكر الأخ السائل أبو عمر قال يعطيني 50 ألف كل 4 أشهر فهذا عين الربا لا يجوز وحرام. والحل الصحيح إذا كان النشاط التجاري مباح أن يجعل له جزءا مشاعا. ما معنى الجزء المشاع؟ يقول له مثلا لك ربع الربح يكون لك الربع أو النصف أو ما يسمى بالنسب الآن يقول 50% مثلا لك و 50% لي أو مثلا 30% لك و 70% لي أو 10% لك و 90% لي. هذا هو الحل الصحيح. أما أن يفرض لك مبلغا مقطوعا فهذا عين الربا تجتنبه بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ تصدقت في منتصف رمضان بنية الصدقة وزكاة الفطر في حال يقول مرة يعني ميعاد الزكاة هل زكاة يقول مقبولة وإن لم تكن مقبولة كيف أزكي مرة أخرى؟
الحمد لله إذا كان الأخ السائل قصده زكاة الفطر وقد نوى هذا مع الصدقة فلا بأس إذا كانت بالمقدار الذي حدده الشارع. فمثلا تصدق الآن ب مبلغ 1000 درهم وزكاة فطره مثلا قيمتها تصل إلى مثلا نقول 400 درهم في هذه الحالة يجب عليه في هذه الحالة يجوز له ذلك لأنه نوى زكاة الفطر وما زاد فهو صدقة. أما إذا نوى هكذا صدقة كيفما اتفق ونوى بأنه يعني يخرج صدقة هكذا فهو لم يعين ولذلك زكاة الفطر في ذمته. فعلى قول من يذهب إلى جواز قضاء زكاة الفطر يجب عليه أن يقضيها الآن وعلى قول من ذهب إلى أنها تفوت قالوا يفوته الأجر ويفوته الثواب ويلزمه الاستغفار والتوبة.
جزاك الله خير فالشيخ أيضا يقول ما الأفضل ترك الميراث لبعد الموت أو يقول توزيعه كتابته في الحياة لبعد الموت أم يقول تسجيله لهم في الحياة؟
الحمد لله السائل سأل عن الأفضل أليس كذلك؟ هذا الذي سأل عنه ولذلك الأفضل ترك الميراث إلى بعد الوفاة لأن الميراث يجب بالوفاة وسببه الوفاة يتركه الإنسان. وأما إذا كان يريد أن يوسع على أولاده فلا بأس بالهبة يمكن أن تهب أولادك في الحياة يعني تهبهم وتعدل بينهم وليس هناك أفضل من قسمة الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بأس من باب التحبب إلى الأولاد والتودد لهم هذا مما لا بأس به لكن بشرط أن تعدل بينهم. وأما وقد سألتني عن الأفضلية فالأفضل أن يترك ويقسم بعد الوفاة. طبعا هناك حالات قد يكون الأفضل التوزيع في الحياة مثل إيش؟ مثل يقول يعلم الأب يقول ظهرت علامات وقرائن ودلائل على أن الأولاد قد يختلفون ويرى بأنه لو ترك ممكن أن بعضهم قد يستولي على المال أو يظلم إخوانه الصغار أو شيء فالأفضلية هنا بحسب هذه الحال تكون قبل الوفاة وتسمى هبة حتى لو قال والله قسم أموال وتركة، لا تسمى هبة، فيقسم عليهم في حياتهم ويملكهم حتى يضمن أنهم لا يختلفون بعد الوفاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.